هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبتي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد القرآني صدى القرآن. محور لقائنا في هذا اليوم أيها الأحبة، أحبة القرآن الكريم، هو الجهاد في القرآن الكريم، حيث تناولنا طبعا هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، واليوم أيضا سنكمل هذا الحديث. يمكنكم أيها الأكارم التواصل مع هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 09821. كما يمكنكم أيها الأكارم التواصل مع البرنامج عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم التالي، وهو مكرر 098-993-794-2431. أيضا للمزيد من التعرف على البرنامج وسائر برامج الإذاعة، يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية عبر العنوان التالي، وهو arabicradio.ir. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان، مما لا يختلف عليه اثنان أن الإسلام العزيز أعطى للجهاد أهمية خاصة، وأسس لإصلاح محدد في مقام التعبير عن ضرورة القتال وحمل السلاح وخوض المعارك في سبيل تثبيت أركان الدين والدفاع عنه. وحفل القرآن الكريم بآيات كثيرة تحدثت بوضوح عن هذه المهمة، حتى لقد ذكر البعض أن الآيات التي تعرضت لمفهوم الجهاد زادت عن 150 آية تناولته من زوايا مختلفة وأبعاد متعددة. ومن المؤكد عزيزي المستمع أن الموضوع كبير وشامل إلى حد لا يمكن استيعابه أو الإشارة إلى نكاته بساعات، وسنحاول الاقتصار فقط على مجموعة عناوين تاركين البحث والتأمل لكم أيها الأعزاء. وقبل ذلك من المفيد الإطلالة السريعة على لفظة الجهاد واستعمالها ومراداتها، فقد ذكر أيها الأحبة في مفردات الراغب أن الجهاد من الجهد بفتح الجيم والجهد بضم الجيم، وهو مأخوذ من معنى المشقة، والجهد هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو، وهو العمل الذي يصاحب المشقة، وعليه قسم إلى نوعين وهما جهاد النفس وجهاد العدو، وكلا المعنيين يتطلب مشقة وكفاحا وعزوفا عن الرغبات والميول. وذكر الجهاد في القرآن الكريم بالمعنيين، ومن المهم الإلفات إلى أن معنى الجهاد أيضا ذكر في القرآن تحت عنوان القتال والدفع ومشاكل. إذن أحبتي الأفاضل، الجهاد في القرآن الكريم هو محور حديثنا إن شاء الله في هذا اللقاء. طبعا هذا الموضوع تتمة للحديث الذي قدمناه لحضراتكم في الأسبوع الماضي، فأدعوكم إلى متابعتنا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتي في ذات طهران العربية، السلام على كل المستمعين الكرام، إلى المقدم، إلى المخرج، إلى كل كادر إذاعة طهران، والشكر الجزيل لكم على إتاحتكم الفرصة لنا حنتحدث عن أنواع الجهاد وما هي آثار الجهاد في القرآن الكريم. الجهاد هو عبارة عن إيمان حقيقي داخل الإنسان، إيمان يترخص بالنبل الأساسية في كيفية نجاهد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله في الأرواح والأموال، والجهاد من حيث ترويض النفس على عن المحرمات التي الله سبحانه وتعالى جعلها محرمة علينا. إذن نحن نروض أنفسنا حتى ندرك بأن الجهاد الحقيقي هو ترويض النفس. أما الجهادات الأخرى فهو جهاد في سبيل الله في عدة محاور، منها رد المعتدين، رد التكفيرين، نحثهم في بداية الأمر على أن الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس لا ليعبدون، أنتم لا تشركوا في الله، لأن الشرك في الله من الكبائر، فيجب علينا أن نكون جديين في التعامل. وإذا لم يأتوا بالجدية في التعامل معهم، أنا أقول الجهاد فضيلة أساسية وركن أساسي في الإسلام، وعلينا أن نجاهد في الغالي في النفيس في سبيل إحياء الرسالة المحمدية، مثل ما فعل الإمام الحسين عليه السلام في معركة الطف، عندما أعطى النفس، أعطى الإبن، أعطى الأخ، أعطى كل شيء حتى يرضي الله سبحانه وتعالى. وما تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن الجهاد يكون له تأثير علينا من الناحية العقائدية، من الناحية النفسية، وندرك بالحقيقة الواحدة بأن الإنسان عندما يجاهد بكل ما يملك في سبيل الله، حتى الكلمة الصادقة في وجه الباطل هي أنا أعتبره جهاد في وقف ذلك الإنسان عندما يرى أخطاء من طاغية، عندما يرى أخطاء من المقابل ويركب الباطل فيرده ذلك الإنسان بكلمة حق، هم لها تأثير. ونسأل من الله وإياكم أن يجعلنا من المجاهدين في سبيل الله، وأنتم اليوم خير دليل، أنتم في برامجكم تلك هي جهاد توعوي، يعتبر من الجهادات الموجودة التي توعي الإنسان، تدركه أين الصواب وأين الخطأ. ونسأل من الله أن يحفظكم. أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
نعم، نشكر المستمع الكريم عبد الحسين الشريخي من العراق لهذه المشاركة الطيبة حول الجهاد وما يتعلق بالجهاد من منظور القرآن الكريم. نعم أيها الأفاضل، في الأسبوع الماضي بلغ بنا الحديث. طبعا قبل أن نكمل حديثنا نستقبل المستمع الكريم السيد غالب من طهران، حيث ينضم إلينا في هذه اللحظات. السيد غالب، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وحيا فريق البرنامج. الحقيقة الجهاد في القرآن الكريم أنواع مختلفة، يعني أشار القرآن إلى صنوف مختلفة من الجهاد، علاوة على الجهاد بالأموال، بالأنفس، بكل شيء، لكن أنا أحب أشير إلى جهاد البيان الذي دائما يؤكد عليه سماحة الإمام الخامنئي الذي يطلق عليه جهاد التدين. انظروا أحد العلماء يقول الآية تقول ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وكأنها تشير إلى أن البعض يريدون من خلال الكلام، من خلال تلك يعني بث الإشاعات أو نشر الأكاذيب، يحاولون إطفاء النور الذي أنزله الله والنور الذي نشره الرسول الأكرم وأهل بيته الطاهرين للمنهج الإسلامي الصحيح. لكن هذه العملية، عملية الإطفاء بالأفواه يعني بالقضايا الإعلامية، تتطلب من الشريحة الإسلامية المثقفة بيان والجهاد من خلال كذلك البيان، توضيح الشبهات، توضيح المؤامرات التي يحكها الأعداء وبيانها لشرائح المجتمع جميعا، حتى يقل الانحراف وتثبت القلوب والأقدام على الدين وعلى الصراط المستقيم. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
أحسنتم سيد غالب من طهران لهذه المشاركة الجميلة والقيمة في هذا اللقاء. نعم أحبتي، كنا نتناول عن موضوع بعض طبعا تكملة لحديثنا في الأسبوع الماضي، بلغ بنا الحديث إلى خصوصيات الجهاد في القرآن الكريم، حيث من الأمور اللافتة في القرآن الكريم حينما يتحدث عن الجهاد هنالك ذكرت مجموعة من الخصوصيات، ذكرنا طبعا لحضراتكم اثنين منها، ويعني في سبيل الاختصار أشير إليها، وهي الخصوصية الأولى إن الجهاد لاعتباره قتالا وعملا عسكريا هو يستدعي عادة التجهيز والإعداد والتدرب، هذه الخصوصية الأولى طبعا. والخصوصية الثانية التي نراها في بعض الآيات هي التذكير الدائم بالدفاع أو بالدافع الإيماني بمعناه الخاص، وليس من الصدفة أن يكون الأمر بالجهاد في سورة المائدة التي أشرنا إليها في اللقاء الماضي لاحقا للأمر بالتقوى والأمر بابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل. أما الخصوصية الثالثة من خصوصيات الجهاد في القرآن الكريم هو إن اتباع هذه الفريضة ليس من الضروري أن يكون مستساغا لكل أحد، وليس من الضروري أن ينجذب كل المسلمين إلى هذا التكليف لاعتبار مشقته وتعبه، إلا أن القرآن الكريم مع إشارته هذه فسح الآفاق للمسلمين بضرورة اتباع هذا الحكم، والمصالح يقدرها هو عز وجل، إذ إنه الأعلم بها وأنتم أي المسلمون لا تعلمون. يقول عز وجل في الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم أيها الأحبة، عادة ضعاف الإيمان يترددون ويخافون ويحسبون حسابات ضيقة بحسب ضيق عقولهم وصدورهم، إلا أن المصلحة الأكيدة في خوض هذه الغمار لأنها إرادة الله وهو الذي يعلم. إذن هذه كانت الخصوصية الثالثة التي يشير إليها القرآن الكريم عن خصوصيات الجهاد في سبيل الله. إذن أحبتي، الجهاد في القرآن الكريم هو محور حديثنا في هذا اللقاء ضمن برنامج صدى القرآن، فنرجوكم للمتابعة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. المستدرك على الصحيحين، الجزء الأول، الصفحة 147.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج صدى القرآن. طبعا لا شك بأن هنالك أصوات خالدة تقع في القلب والروح وتنيرها، وأصحاب هذه الأصوات لابد من التعرف عليهم. من ضمن هذه الأصوات ويتعلق بفضيلة الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، حيث سنتعرف على سيرته الذاتية في فقرة أصوات خالدة، فلنستمع معا.
أصوات خالدة.
الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل
ولد الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد بقرية صراوة بمحافظة المنوفية، وذلك في عام 1940. وهذه القرية تعرف بقرية القرآن الكريم، حيث تتميز بكثرة الكتاتيب والمحفظين الذين حفظ وتخرج على أيديهم بعض الأعلام والمشاهير بمصر، وفي مقدمتهم الشيخ شعبان الصياد. نشأ الشيخ شعبان الصياد نشأة ريفية، فالأب هو الشيخ عبد العزيز إسماعيل أحمد الصياد، الذي كان يتمتع بجمال في الخلق والخلق، إضافة إلى جمال عذوبة صوته الذي كان يعرفه الجميع في هذه القرية وفي القرى والمدن المجاورة. فقد كان صوته ملائكيا يشبه إلى حد كبير صوت الشيخ محمد رفعت. وكان الشيخ شعبان الصياد متميزا عن أقرانه القراء بأنه كان عالما بالأزهر، حيث حصل على الشهادة العالمية وتدرج بالأزهر إلى أن وصل إلى درجة وكيل وزارة، كما أنه كان دارسا لأحكام التلاوة والقراءة والتجويد، حيث كان حريصا على مجالسة العلماء الكبار الذين كانوا لا يبخلون عليه بأي شيء خاص بالقرآن الكريم وأحكامه.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والآخرة،
لبى الشيخ شعبان عبد العزيز صياد نداء ربه وفاضت روحه إلى بارئها في صباح فجر يوم الخميس الموافق 26 من كانون الثاني عام 1998.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أحبة القرآن الكريم، لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث حول الجهاد في القرآن الكريم ضمن برنامج صدى القرآن. في هذه اللحظات نستقبل الدكتور الشيخ عباس براتي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. سلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سادتي وأحبائي، وعليكم السلام والسلام والتحية إلى مستمعين الكرام للبرنامج.
حياك الله ونشكرك لإتاحتك هذه الفرصة في برنامج صدى القرآن. فضيلة الشيخ، حول موضوع الجهاد في القرآن الكريم نتحدث عن أهداف الجهاد، برأيكم ما هي أهداف الجهاد من منظور القرآن الكريم؟
القرآن الكريم يتحدث عن الجهاد في مواضع عدة، وغالبيتها تتركز على سبيل الله، يعني الجهاد يكون في سبيل الله.
نعم.
الدرجة الأولى.
نعم.
يعني لأهداف أهداف معنوية دينية، مو لأهداف شخصية أو لأهداف سياسية حزبية مثلا أهداف دنيوية، بل من أجل رضا الله سبحانه وتعالى.
نعم. أولا،
وبعد ذلك في الأهداف القرآن الكريم يشير إلى المستضعفين.
نعم.
يعني مساعدة المستضعفين للتخلص من الظلم. مثلا في هذه الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. علما بأن الجهاد مفهومه أوسع من القتال. القتال معناه الحرب، يعني الدخول في مواجهة عسكرية بالسلاح، ومعروف قتال، ولكن قد يكون الجهاد في القتال، وقد يكون الجهاد في أنواع أخرى، مثلا جهاد النفس.
نعم.
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الكلمة جهاد، الجهاد الأكبر، عندما أرسل سرية إلى مهمة عسكرية ثم رجعوا فأخبروا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن السرية رجعت إلى المدينة، فخرج الرسول الكريم لاستقبالهم والترحيب بهم وقال لهم مرحبا بقوم قد قضوا ما عليهم من الجهاد الأصغر وبقي ما عليهم من الجهاد الأكبر.
نعم.
لذلك سئل صلوات الله وسلامه عليه وآله يا رسول الله ما هو الجهاد الأكبر؟ هذا كان جهاد كبير، قطعت الأيدي والأرجل ويتمت النساء والأولاد ورملت النساء. قال لا، الجهاد الأكبر جهادك نفسك التي بين جنبه.
نعم.
يعني الذي يستطيع أن يجاهد هواه ويكبح جماح غرائزه.
نعم.
لصالح الدين والأمة والبشر والعقل والجهات الصحيحة، هذا جهاده أكبر من الذي يقاتل في الجبهات ويقتل. نعم. عدوه أو يهزم عدوه.
إذن معذرة فضيلة الشيخ، إذن يمكن أن نقول ليس كل جهاد قتال، لكن كل قتال جهاد.
أكيد كل قتال في سبيل الله
في سبيل الله. نعم
أكيد
نعم تفضل.
والنوع آخر من الجهاد إذا في القرآن متروه وهو الجهاد الكبير. وهذا قليلا ما يطرح في البحوث والأحاديث. مثلا القرآن الكريم يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. الإشارة الضمير إلى القرآن الكريم.
نعم.
يعني هذا الجهاد جهاد ضد الجهل، ضد التخلف، ضد الغفلة، ضد مثلا الظلمة. وجاهدهم به. فثلاثة أنواع من الجهاد لحد الآن ظهرت في القرآن الكريم. الجهاد الأصغر وهو الجهاد القتال في جبهات الحرب ضد أعداء الله وأعداء الإنسانية، هذا هو الجهاد الأصغر. والجهاد الكبير يعني جهاد فيما يسمى اليوم بجهاد التبيين، يعني جهاد مجاهدة الجهل والغلبة على الجهل، هذا النوع الثاني. والنوع الثالث جهاد النفس، يعني تطوير النفس وتكميل النفس وتهذيب النفس والغلبة على رغبات غير الصالحة. هذا ثلاثة أنواع من الجهاد معروف في القرآن الكريم. والجهاد أصله من الجهد، يعني من التعب والسعي لهدف ما ولغرض ما، هذا هو الجهد. والجهاد مفاعلة من الجهد.
نعم نعم، هذا فيما يتعلق بمعنى اللغوي والمصطلح في ما يتعلق بكلمة الجهاد. أحسنتم فضيلة الشيخ. حول الإمداد الغيبي الذي أحيانا يشير إليه الله عز وجل في القرآن الكريم عند القتال أو الجهاد في سبيل الله، خاصة القتال ضد المشركين والكفار، هل هذه السنة مضمونة الآن في يومنا وفي عصرنا هذا؟ وطبعا ما هي أسباب هذه الإمدادات، ولماذا في بعض الأحيان لم نجد هذه الإمدادات الغيبية عند الجهاد؟
أكيد الإمدادات الغيبية معناه أن الله سبحانه وتعالى يسخر لنا أو للمؤمنين أو للمجاهدين القوى التبيئية.
نعم.
وكما يعبر عنه القرآن الكريم الملائكة.
نعم.
ويقول أيدكم بجنود منه لم تروه.
نعم.
وأيدكم مثلا بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين.
نعم.
فهذه القوى الغيبية والقوى التبيعية الله سبحانه وتعالى يرسلها لمساعدة المؤمنين الصالحين الذين يجاهدون في سبيله، لأن سبيل الله منسجم وملائم وموائم مع حركة العالم والخلقة والتبيئة. فالله سبحانه وتعالى إذا وجد إنسان يجاهد في سبيله ويجتهد في سبيله بالتأكيد يجعل كل هذه القوى في خدمته. وعندما نرى أن النصر مثلا ما نزل أو الإمداد الغيبي ما نزل، ربما الحكمة ممكن الحكمة في أنه نحن قصرنا أو لم نكن نعمل بشكل صحيح وجيد، وممكن لمصالح أخرى الله سبحانه وتعالى يعلمها. مثلا في جهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مع اليزيديين ضد اليزيديين، الله سبحانه وتعالى ما أمد الإمام الحسين فورا في الساحة ساحة القتال بهذه الجنود
أو في معركة أحد.
أحسنتم. لا، فبحسب الحكمة، لأن الله ما يريد المؤمنون دائما أو الأنبياء عليهم السلام دائما ينتصرون بالمعاجز أو بالقوى الغيبية. لا، بالطريقة الطبيعية بالطريقة العادية يجاهدون يجتهدون ليميز الله الخبيث من الطيب، ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا امتحان. وإذا لم يكن هذا الامتحان يعني بذل النفس وبذل المال ومثلا الجرح ومثلا فقد الأنفس، لم تكن هناك فرصة لامتحان المؤمنين واختبارهم.
نعم.
فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه تجارة، وقال المؤمنين يبايعون الله ويبايعون بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى يدخل معهم في البيع أو يشتري منهم أنفسهم أموالهم لأن لهم الجنة في سورة التوبة يقول.
نعم أحسنت.
وإذا لم تكن الحالة حالة عادية وبالطريق المعتاد، لا يمكن تمييز وفرز المؤمنين من المنافقين ومن المدعين الكاذبين.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، هنالك طبعا أمر إلهي في القرآن الكريم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إلى آخر هذه الآية. كيف يمكن تمثيل هذه الآية في يومنا هذا من خلال الإعداد والاستعداد؟ طبعا الآن لم يكن خيل ورباط خيل، لكن يعني الكل يعلم أنه العدو الآن مجهز بكل أنواع الأسلحة. الآن نحن كيف يمكننا الاستعداد والإعداد ذهنيا أولا وفكريا، وثانيا من ناحية المادية، وتمثيل هذه الآية للعمل بهذه الآية؟
نعم، بحسب الزمان والمكان، يعني بالسلاح المعتاد الموجود في عصرنا في زماننا يجب أن نوفر ما هو الممكن لنا والمتاح من الأسلحة، من الأتات، ومن فنون عسكرية قتالية والحيل الحربية فيما يسمونه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة ليس فقط بالسلاح بالمال، تحتاج إلى تكتيكات وفنون حتى تستطيع مثلا تغلب على عدوك ولو كانت إمكانياته أكثر أو قدراته أكبر. وهذا هم موجود في القرآن الكريم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهذا لا يمكن إلا باستخدام واستعمال كل الفنون والحيل والطرق المعتادة في الحروب، خاصة في الحروب غير المتكافئة اللي الآن المسلمون مبتلون بها، لأن عدوهم عندهم إمكانيات أكبر بكثير، وهم يعني متحدون، متحالفون، مؤتلفون بعضهم مع البعض. قوى الشر وقوى الكفر من مختلف الاتجاهات والمناطق الجغرافية، والقوى السياسية والأنظمة والجيوش تتحالف وتأتلف ضد المسلمين. فلذلك عليهم أن يتعلموا هذه الفنون وهذه الطرق، ويستخدموا كل هذه الإمكانيات الموجودة المتاحة، يوفروها في حروبهم بقدر استطاعتهم، والباقي على الله سبحانه وتعالى. إذا كانت خارج استطاعتهم الله ما يريد منهم، ولكن بمقدار استطاعتهم، مثلا إذا يحتاج إلى تعليم عسكري أو دخول دورات تدريب، أو مثلا إيجاد تحالفات عسكرية، أو حتى استخدام قوى مدربة حتى من غير المسلمين، هم يجوز ويجب. كما أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في حروبه كان يستعين في بعض الأحيان ببعض الكفار، ويعطيهم أيضا أجور ومكافآت، وهؤلاء الناس كانوا يسمون بالمؤلفة قلوب، لم يكونوا مسلمين، ولكن كانوا مستعدين في مساعدة المسلمين للدفاع عن أنفسهم. كل هذه الأمور يجب أن نوفرها ونفكر فيها وندبرها، حتى إذا احتاجنا إلى عقول، إلى أدمغة، إلى تخصصات ما عندنا نجلبها من أجل الحرب، لأن الحرب مهمة جدا، مسألة موت وحياة، ومسألة عزة وكرامة المسلمين. صحيح. وبل كل المستضعفين في العالم. الآن هناك مواجهة بين جميع قوى الاستكبار وجميع المستضعفين في العالم، كما أن المستكبرين يعني يستخدمون كل الأنواع الوسائل المتاحة ويتحالفون مع كل القوى الممكنة. المسلمون أيضا عليهم أن يفعلوا هذا.
نعم، كل الشكر والتقدير نقدمه لجناب الدكتور الشيخ عباس براتي، الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. شكرا لانضمامك معنا في هذا اللقاء.
الله يسلمكم. لا شكر على واجب، وأنا بدوري أشكركم وأشكر المستمعين الكرام، وأستودعكم الله وأسأله لكم العافية والسلام عليكم.
حياكم وفي أمان.
فلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
تحية طيبة مجددا لكم مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج صدى القرآن، ولازال الحديث عن الجهاد في القرآن الكريم. وصلنا أيها الأكارم إلى الخصوصية الرابعة ضمن الخصوصيات التي أشار إليها القرآن الكريم حول الجهاد، وهي زيادة اقتران الجهاد في القرآن الكريم بالمال والأنفس. وهذا أيها الأفاضل واضح في المعنى والمغزى والعلاقة الوطيدة بين بذل المال والنفس في المعركة، إذ دأب المعارك هو إزهاق الأرواح وتبدد الأموال، وفي ذلك تربية للمجتمع الإسلامي حينما يخوض غمار الجهاد عليه أن يوطن نفسه لبذل الأنفس وللتضحية بالمقدرات المادية والاقتصادية، وعليه فلا مجال للاعتذار عن القتال تارة بحفظ النفس وتارة بحفظ مظاهر المال وتشعباته. ولعل الجمع بين الأمرين أيها الأكارم يؤكد هذا المعنى بل ويطلبه، وإنما ذلك لكون غاية الجهاد أسمى وأرفع من المال والنفس، وأنه من دواعي العجب من بعض المسلمين كيف يفرقون بين المفهوم ولازمه، والقرآن يؤكد على عدم صحة ذلك. وحول عاقبة رفض الجهاد مستمعينا الأفاضل، حيث إن الجهاد ضروري، وحيث إنه يقتضي التضحية والتخلي عن مكاسب ومغريات دنيوية، وحيث إن المجتمع الإسلامي ليس سواء في تقبل هذه الفريضة والتعاطي معها بإيجابية، نجد أن الجهاد يصنف المسلمين إلى صنفين. الصنف الأول أيها الأفاضل الأتقياء الخلاص المحبون لله والرسول والذين ينساقون للأمر الإلهي ويعتبرون الجهاد طريقا يسلكونه للوصول إلى الجنة والنعيم والرضوان، وهم يمنون أنفسهم بالقتال وساحته ويتراكضون للدفاع عن الإسلام والدين والأمة. هذه الفئة ربما يناسب الحديث عنها أكثر في موضوع الشهادة، إذ إن من خصوصيات هذه الفئة هو حب الجهاد والتعلق به، لأنه باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو درع الله الحصينة وجنته الوثيقة. أما الصنف الثاني أيها الأفاضل هم الذين لا ينقادون رأسا إلى التكليف، وهم أيضا على أنحاء، فمنهم الذي كره القتال فالله تعالى أرشده بأسلوب محبب ولطيف اعتمادا على عقيدتهم وإيمانهم بأنه أعلم منهم، كما في آية كتب عليكم القتال في الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة. وهناك نحو آخر من الذين تعلقوا بالدنيا وأثقالها واحتاجوا إلى توضيح أكثر، وعليه تكون عندنا درجات في التعاطي مع كل هذه الأصناف. نعم أيها الأفاضل، إذن هنالك أشرنا لحضراتكم أربع خصوصيات من خصوصيات الجهاد في القرآن الكريم، وأيضا أشرنا إلى صنفين من الناس الذين يتعاملون مع الجهاد. تابعونا وابقوا معنا أيها الأفاضل لنكمل الحديث بعد فاصل قصير.
Thank you.
نعم أيها الأفاضل، أن هنالك طبعا ضرورة في الجهاد وهو التوكل على الله. يقول تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأيضا يقول تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وفي آية أخرى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن أيها الأفاضل، بتوكلنا على الله إن شاء الله سوف نحظى بالجهاد، ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله. لم يبقى سوى أن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.